السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن شأن الصلاة عظيم ومنزلتها رفيعة، ولهذا ألف الإمام محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله كتابا حافلا عظيما سماه تعظيم قدر الصلاة. تعظيم قدر الصلاة، فالصلاة قدرها عظيم يا عباد الله، والأدلة على ذلك كثيرة، ولكن في مقامنا هذا نأخذ دليلا واحدا من أدلة تعظيم قدر الصلاة، وأن الصلاة قدرها عظيم ومنزلتها رفيعة. هذا الدليل يا عباد الله الذي يدل على عظم قدر الصلاة ورفعتها العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى أوجبها على الأنبياء. أمر الله جل وعلا الأنبياء والرسل بهذه العبادة العظيمة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، وهكذا أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن تعظيم الأنبياء لهذه الصلاة العظيمة. فأنبياء الله ورسل الله كانوا يعظمون الصلاة غاية التعظيم. فاسمع يا أيها المسلم، اسمع إلى هذا الدليل. ضعف والله، ضعف في قلوب كثير من الناس تعظيم قدر الصلاة، ومكانة الصلاة صار ضعيفا عند كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى لما أمر موسى عليه السلام بعبادته وحده، كان أول ما أمره بعد ذلك بإقامة الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فاعبدني أي أخلص العبادة لي، وأقم الصلاة لذكري. بعد أن أمره بالعبادة والتوحيد أمره بالصلاة وأقم الصلاة لذكري. وهكذا أمر الله جل وعلا نبيه موسى عليه السلام أن يأمر من آمن به من بني إسرائيل أن يقيم الصلاة على أي حال يكونون عليه، فإنه قد حصل لهم من التضييق من فرعون وقومه حتى صاروا لا يستطيعون أداء هذه الصلاة في أماكنها الخاصة في الكنائس والبيع. فقال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوها محلا للصلاة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين واجعلوا بيوتكم قبلة. لا تستطيعون أن تقيموا هذه الصلاة في أماكنها المعلومة في كنائسكم وبيعكم، فاجعلوا بيوتكم محلا لهذه الصلاة وأقيموها لا تضيعوها، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فإن في إقامة الصلاة من أكبر العون على أمور الدنيا والدين، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهكذا سحرة فرعون لما تابوا إلى الله عز وجل من سحرهم وآمنوا برب موسى وهارون وكفروا بفرعون، كان أول ما فزعوا إليه بعد إيمانهم برب العالمين سبحانه، فزعوا إلى السجود الذي هو أعظم الصلاة، رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العبادة، بدأوا بهذه العبادة العظيمة للصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا دليل يا عباد الله على عظم هذه العبادة العظيمة وعلى شأنها العظيم. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن نبيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال الله سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وأوحينا إليهم أي أمرناهم بفعل الخيرات، وأمرناهم بإقام الصلاة، وأمرناهم بإيتاء الزكاة. هذا دليل على ماذا؟ دليل على عظم هذه العبادة، حيث أن الله سبحانه وتعالى يأمر بها أنبياءه ويأمر بها رسله عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي للطائفين والقائمين، أي لله عز وجل في الصلاة والركع السجود. وأما تعظيم الأنبياء لهذه العبادة العظيمة، فاسمع يا عبد الله كيف كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يعظمون الصلاة، يعظمون هذه العبادة. هذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء بهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة وضعهما في ذلك الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا جليس، الذي ليس فيه مجيب ولا داع، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي وليس كلهم، فإسحاق وغيره لا يزالون في الشام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، أي لا يصلح للزراعة،
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. تأمل يا عبد الله تعظيم، ربنا ليقيموا الصلاة، هكذا يدعو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآية. وهكذا يقول الله عز وجل عن نبيه إبراهيم وهو يدعو بهذا الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. على ماذا يدل هذا يا عباد الله؟ يدل على تعظيم إبراهيم للصلاة، حيث يدعو الله عز وجل أن يجعله مقيما لها، وهكذا يجعل ذريته مقيمين لهذه العبادة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وهكذا أمر الله عز وجل نبيه عيسى عليه السلام بهذه العبادة وأوصاه، والوصية لا تكون إلا بالأمور العظيمة بالأمور المهمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا أثنى الله عز وجل على نبيه إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. على ماذا يدل هذا يا عباد الله؟ على تعظيم هذه الصلاة، يأمر أهله بهذه العبادة العظيمة ويقوم بها خير قيام. وهذا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام لما أمر قومه أو دعا قومه إلى التوحيد وإلى ترك الشرك والتنديد، ونهاهم عن التطفيف، تطفيف المكاييل والموازين، ماذا أجابوا هذا النبي الكريم؟ قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. لو كانوا يعلمون عملا صالحا يعظمه نبي الله شعيب غير الصلاة لذكروه، ولكن لما علموا أن شعيبا عليه الصلاة والسلام كان معظما لهذه العبادة للصلاة دعوه بها. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي من الأصنام والأنداد، وأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا هذا على سبيل السخرية والاستهزاء بنبيهم عليه الصلاة والسلام. فنعم، صلاة شعيب عليه الصلاة والسلام تنهاهم عن عبادة الله، أن تنهاهم عن عبادة غير الله، عن عبادة الأصنام والأوثان، وتنهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان. فكما قال الله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي في مكان عبادته. هذا يدل على تعظيم زكريا عليه الصلاة والسلام لهذه العبادة وعلى عنايته بها والإكثار منها، حيث جاءته الملائكة ونادته الملائكة وهو يصلي، قائم يصلي في مكان عبادته ومحل عبادته في المحراب، أي محل العبادة والطاعة. وهكذا نبي الله داود عليه السلام لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة فلم يجد لتوبته مفزعا إلا الصلاة، إلا إلى الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى عنه: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وخر راكعا وأناب، أي خر ساجدا كما قال أهل التفسير، والسجود هو أعظم ما يكون في الصلاة. وهذا نبي الله سليمان عليه السلام لما شغلته تلك الخيل انشغل بالنظر إلى خيله حتى ذهبت تلك الصلاة. قال بعض أهل التفسير إنها صلاة العصر، ذهبت عليه تلك الصلاة حتى غربت الشمس. فماذا كان من نبي الله سليمان؟ ندم، ندم عليه الصلاة والسلام وتأسف وعاقب نفسه، فطفق بتلك الخيل عقرها وقتلها، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فعلى ماذا يدل هذا عباد الله؟ يدل على تعظيمه لهذه الصلاة، حيث أنه ندم وتأسف، حيث انشغل عن تلك الصلاة بالنظر إلى تلك الخيل حتى ذهبت عليه الصلاة. فكم من إنسان اليوم يا عباد الله يضيع كثيرا من الصلوات، يتكاسل عن كثير من الجماعات، فأين تعظيم الصلاة يا عباد الله؟ وهذا نبي الله يونس عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى عنه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي في بطن الحوت. قال بعض أهل التفسير، قال جماعة من المفسرين: فلولا أنه كان من المسبحين أي المصلين. ثبت هذا عن حبر الأمة وإمام المفسرين عبد الله بن عباس أنه قال: من المسبحين أي المصلين، كما في تعظيم قدر الصلاة. وهكذا ثبت عن سعيد بن جبير، وثبت عن قتادة أنه قال: فلولا أنه كان من المسبحين، قال: كان كثير الصلاة في الرخاء فنجا، كان كثير الصلاة في الرخاء فنجا. فهكذا كان الأنبياء عباد الله يعظمون هذه العبادة تعظيما عظيما، عرفوا لها قدرها وعرفوا لها شأنها ومنزلتها، فإن منزلتها عند الله عظيمة ورفيعة، يكفيها أنها الركن الثاني من أركان هذا الدين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أما إذا جئنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعظم هذه العبادة العظيمة، يعظم الصلاة غاية التعظيم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل علمه الصلاة. هذا يدل على ماذا يا عباد الله؟ على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة. إذا أسلم الرجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الرجل الصلاة، كيف يصلي. فلا بد أن يتعلم المسلم كيف صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الناس منتظرون للنبي صلى الله عليه وسلم متى سيخرج إليهم لأداء صلاة العشاء وهو مريض عليه الصلاة والسلام. فكان يقول: أصلى الناس؟ قالوا: ينتظرونك يا رسول الله. قال: ائتوني بالمخضب، أي يعني إناء فيه ماء، فيغتسل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يغمى عليه مرة ثانية. فإذا أفاق صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قالوا: ينتظرونك يا رسول الله. فيقول: ائتوني بالمخضب، فيأتونه بذلك العناء فيغتسل، فيذهب ليقوم صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، فيغمى عليه مرة ثانية، ثم يفيق صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة، فإذا به يسأل: أصلى الناس؟ قالوا ينتظرونك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يخرج. وفي حديث آخر من حديث عائشة أيضا في الصحيحين أن الناس بينما هم يصلون قد صلى بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه خفة أي من ذلك المرض، وجد خفة ونشاطا، فقام صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، رجل عن يمينه ورجل عن شماله، من أجل أن يخرج لأداء الصلاة مع المسلمين. فانظر يا عبد الله كم من صحيح معافى اليوم يسمع النداء وهو في بيته، يسمع النداء وهو في دكانه، يسمع النداء وهو في ملعبه يلعب الكرة، يسمع النداء وهو مع شاشة يشاهد فيها الأفلام أو يشاهد فيها المباريات، وهو يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يحرك ساكنا. والرسول صلى الله عليه وسلم مريض، ويتحامل عليه الصلاة والسلام، ويقوم بين رجلين حتى يخرج لأداء الصلاة، فيسمع به أبو بكر رضي الله عنه أي شعر بمجيئه، فذهب يتأخر رضي الله عنه ليتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى ماذا يدل هذا يا عباد الله؟ يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة العظيمة للصلاة. هكذا كان يعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة. من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة أنه كان يقول لبلال: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها. يستريح عليه الصلاة والسلام إذا دخل بالصلاة وإذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، بخلاف بعض الناس اليوم إذا دخل المسجد لسان حاله إن لم يقل بلسان مقاله: أريحونا منها، متى ستقام الصلاة؟ طول الإمام اليوم وكأنه دخل في سجن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، أقم الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم من تعظيمه لهذه العبادة إذا حزبه أمر صلى وفزع إلى الصلاة، خصوصا في الأوقات الحرجة وعند الفتن والمجلهمات. يقول علي رضي الله عنه كما عند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة بسند صحيح: لقد رأيتنا ليلة بدر، أي ليلة هذه الغزوة العظيمة، وما منا إلا ناعم غير النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي إلى شجرة ويدعو عليه الصلاة والسلام حتى أصبح. نعم يا عباد الله، من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة كثيرة يا عباد الله من تعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة أيها الناس عباد الله. فليتأمل كل مسلم، فلينظر كل مسلم إلى نفسه، هل عظم هذه الصلاة؟ هل في قلبك يا أيها المسلم تعظيم للصلاة؟ يا ترى من ترك الصلاة بالكلية هل عظم هذه الصلاة؟ من تركها بالكلية هل عظم هذه الصلاة؟ من صار يتهاون بها ويتكاسل عنها يؤدي فروضا ويترك أخرى هل عظم هذه الصلاة؟ من ضيع صلاة الجماعة؟ من ضيع صلاة الجماعة؟ لا والله، لا والله، ليس معظما للصلاة من تركها، ليس معظما للصلاة من تهاون بها وتكاسل عنها، ليس معظما للصلاة من تخلف عن الجماعة. انظر يا عبد الله، هل إذا دخلت في الصلاة تستريح؟ هل تدخل إلى الصلاة وأنت منشرح الصدر؟ هل تدخل إلى الصلاة وأنت مقبل على الله عز وجل؟ فإذا كنت كذلك فقد عظمت الصلاة. أما أنك تدخل إلى الصلاة وأنت في واد آخر، إنما جسمك موجود وقلبك في الخارج. تدخل إلى الصلاة لا تجد انشراحا ولا تجد اطمئنانا ولا تجد سكينة في أثناء صلاتك. اعلم أنك لم تعظم هذه العبادة ولم تعرف لها قدرا ولم تعلم لها ميزانا، فراجع حسابك مع هذه العبادة يا أيها المسلم. فلنتق الله عباد الله في صلاتنا، ولنعظم ما عظم الله عز وجل. عظم الله هذه العبادة، عظمها الأنبياء، عظمها الصالحون. هذا لقمان، لقمان الحكيم من جملة الوصايا التي أوصى بها ابنه، فأين الآباء؟ أين الآباء من هذه الوصية؟ فكم من أب اليوم يصلي في المسجد وأولاده في المقاهي، أولاده في الاستراحات، أولاده أمام الشاشات، أولاده يشاهدون المباريات، يتركون الصلاة، ربما كانوا شبابا. أين هؤلاء الآباء من قول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولكن كما سمعتم أيها الناس، قل في قلوبنا تعظيم الصلاة، لم نعرف لهذه العبادة قدرا ولا ميزانا إلا من رحم الله. من لم يتعلم كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام فليعلم أنه لم يعرف للصلاة قدرها ولم يعظم هذه الصلاة حق تعظيمها. فمن كان معظما لهذه الصلاة لابد أن يتعلم، لابد أن يجلس في المسجد أمام المدرس يعلمه كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم، وإلا فليعلم أنه لم يعظم هذه العبادة إذا لم يتعلمها، إذا لم يتفقه في صلاته فليعلم أنه لم يعظم هذه الصلاة، وإنما يصلي كما يريد، يصلي كما كان أبوه يصلي أو كما كان يعني من سبقه يصلي. لا، لا بد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن تعظيم الصلاة أن تتعلم يا أيها المسلم كيف صلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.